بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى نبتدئ من يومنا هذا 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 43,400,000 بدراسة شرح لمعة الاعتقاد، الشرح للعلامة ابن عثيمين. ولمعة الاعتقاد كما هو معلوم للحافظ ابن قدامة رحمه الله، وكما هو معلوم أهمية دراسة العقيدة وحاجة الناس إلى ذلك، وهذا هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء أنهم كانت عنايتهم بجانب التوحيد وجانب العقيدة هو مبدأ الدعوة. ولهذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه اليمن: وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. التوحيد أساس قبول الأعمال. وهذا الكتاب كما تعلمون لقي عناية كبيرة، كتاب لمعة الاعتقاد عناية كبيرة من أهل العلم لأهميته مع اختصاره وجمعه. وسنقرأ إن شاء الله تعالى ترجمة مختصرة للإمام ابن قدامة وللشارح العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم. ابن قدامة المقدسي الإمام المجتهد موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة، المقدسي الجماعيلي أو الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. إذن ما اسمه؟ عبد الله ابن أحمد. ما كنيته؟ أبو محمد. وكثيرا ما تجد في كتب الحنابلة يقولون قال الموفق ويعنون به ابن قدامة. ولد سنة 41 و500 في شعبان في قرية جماعيل من أعمال نابلس. ما معنى من أعمال نابلس؟ من قرى نابلس. نقال من أعمل وهذا سقط، ولا أعمال بالألف. وهجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين. قال: الصفات الخلقية، قال الضياء: كان تام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف مقرون الحاجبين صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين نحيف الجسم. صفاته الخلقية، قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم، يعني معناه لسعة صبره، وإلا فالأولاد يحتاجون إلى أن يؤدبوا إذا أكثروا من الإزعاج أو من الأذية. لكن هذا إنما ذكره على سبيل ما كان عليه من الصبر والتحمل. سمعت البهاء يقول: ما رأيت أكثر احتمالا منه. قال: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما. ولا شك أن صاحب العلم إذا أعطاه الله عز وجل خلقا حسنا أن هذا من المرغبات الكبيرة في الاستفادة مما أعطاه الله عز وجل من الخير. ولهذا أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال وسمعت البهاء يقول كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط وكلموه مرة طيب يشتغلون وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقال هم صبيان ولا بد لهم من اللعب, يعني معناه أنه يجعل لهم شيء من الوقت وليس معناه أنه يترك لهم الحبل على الغارب, فالمراد به الشيء اليسير, وإلا قد جاء الحديث يلعب به صبيان غلمان المدينة. وكان لا ينافس أهل الدنيا, أما من انشغل بالدنيا أو نافس أهل الدنيا فيها فإنه ما يستطيع حصر العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام آل فقرة تخافون, والله لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم زغة إلا هي كما زاغت من أناس. وذكر الله عن ذلك الرجل الذي يذكر أهل التفسير أنه من بني إسرائيل بسبب ركونه للدنيا وخلوده إليها ضرب به المثل, فمثله كمثل الكلب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ولا يكاد يشكو وربما كان أكثر حاجة من غيره. وهذه من المناقب للإنسان أنه يصبر ويتحمل, وإذا تصبك خصاصة فتحمل, يعني معناه أنه لا يظهر ما هو عليه من الفقر بل أو الحاجة بل يصبر. وكان يؤثر, يعني يؤثر غيره. سمعت البهاء يصفه بالشجاعة وقال كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. قال الضياء وكان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته. قال وكان حسن الصوت. مشايخه سمع من هبة الله الدقاق وأبي الفتح بن البطي وأبي زرعة بن طاهر وأحمد بن المقرب وعلي بن تاج القراء وخديجة النهروانية ونفيسة البزازة, وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي بحرف أبي عمرو على أستاذه أبي الفتح بن المني. تلاميذه منهم الجمال أبو موسى بن الحافظ وابن نقطة وابن خليل والضياء وأبو شامة وابن النجار وابن عبد الدائم وخلق. ثناء العلماء عليه. قال ابن النجار كان إمام الحنابلة بجامع دمشق وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا. هذا مما ينبغي أن يكون عليه ويتحلى به صاحب العلم, بل كل مسلم, لكن صاحب العلم أولى من غيره أن يكون نزها ورعا عابدا. وقال عمر بن الحاجب هو إمام الأئمة ومفتي الأمة, خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل. أما العلم فربنا عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. قال طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار, حسن الاعتقاد ذو أنات وحلم ووقار. مصنفاته. صنف المغني 10 مجلدات والكافي 4 والمقنع مجلدا والعمدة, العمدة غير كتاب العمدة لعبد الواحد الذي وقرب له من عبد الغني, العمدة يعني نثر مجيليدا, والقنعة في الغريب مجيليدا, والروضة مجلدا, ومسألة العلو جزءا, والبرهان في مسألة القرآن جزءا, وذم التأويل جزءا, والقدر جزءا, وفضائل الصحابة جزئين, وغيرها كثير وغيرها كثير. يعني عناية بأمر العقيدة وبالفقه. وكتابه المغني بحر من بحور العلم كم يستفيد منه الناس. قال عقيدته الذي لا شك فيه أن ابن قدامة من علماء أهل السنة الذين يعول عليهم في نشر معتقد السلف, والذين كثر منهم النفاح عن المنهج السلفي مناظرة وكتابة ودعوة فرحمه الله, هناك أشياء يسيرة انتقدت عليه. وفاته توفي رحمه الله سنة 2600 يوم الفطر عن 80 سنة رحمه الله. عشرين وستمائة. متى ولد؟ خمسمائة وواحد واربعين أو 42 41 نعم 41 541 80 سنة. ترجمته في السير وفي غيره لمن أراد أن يتوسع. ترجمة مختصرة أيضا العلامة بن عثيمين رحمه الله، وهذا كثيرا ما يذكر في مقدمات شروحه تراجمه، منهم من يتوسع منهم من يختصر. العلامة محمد بن صالح العثيمين نسبه ومولده. طيب هذا سؤال من يجيب عليه عندك يا أبا عمر، ما كنية العلامة بن عثيمين؟ هات يا مصطفى وعبد الله غير مشهور بها، لما ذكروا أكبر أولادنا اسمه عبد الله. نسبه ومولده. قال: هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق والفقيه المفسر الورع الزاهد محمد بن صالح ابن محمد بن سليمان ابن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 47 و300 ألف في عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. متى ولد؟ عام كم يا صالح؟ 47. طيب نشأته العلمية. قال: ألحق والده رحمه الله لتعلم القرآن الكريم عند جدي من جهة أمي المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ، وذلك قبل أن يلتحق وهو في سن 11 من عمره بمدرسة المعلم علي بن عبد الله شحيتان رحمه الله، حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب. وهذا يدلك على أهمية العلم في الصغر والحفظ في الصغر. وبتوجيه من والدي رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي، هذا من توفيق الله أن يهيئ للإنسان أسرة صالحة وأن يكون في أسرة تعين على الخير. وإلا كم من طالب علم يتمنى أن يتركه أهله ويطلب العلم ويجد المحاربة منها هنا ومنها هنا، وكأنه واقع في جرم وهو في عبادة وفي خير وفي شرف له ولهم. وهذا يذكرك بنعمة الله، إذا كنت في أسرة تعينك على الخير أن تشكر الله على ذلك. قالوا: بتوجيه من والدي رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعي. وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وهذا هو أكثر مشايخه تأثرا به. وقد رتب من طلبته الكبار ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله لتدريس المبتدئين من الطلبة، يعني ما قال أنت كبير في طلابي ما تدرس إلا الكبار، معناه أن الغرس غرس العلم ولو في الصغار له أهمية، ولا تحتقر جهدا تقوم به ولو مع الصغير. قال: فانضم الشيخ إلى حلقتي حتى أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو ما أدرك، ثم جلس في حلقة شيخي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. والعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى كان موسوعة في علوم شتى، وكتبه معروفة والناس يغترفون منها ويستفيدون، وعطاه الله عبارة سهلة وعلما غزيرا. قال: ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وشيخ الأول إذا أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجي وتأصيلي واتباعه للدليل وطريقة تدريسه. وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه الله قاضيا في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض، وفي قوله وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم يدلك على أهمية حفظ المتون العلمية بعد حفظ القرآن وحفظ الكم الكبير من السنة قدر الاستطاعة يحفظ المتون. فكما قيل: من حفظ المتون حاز الفنون. قال: ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق به، فاستأذن شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فأذن له. ولقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء، لكن مناهجهم حتى في المعاهد التي كانوا يدرسون فيها في ذلك الزمن مناهج كلها دراسة من أمور الدين، كلها يعني الطالب يتخرج منها مبرزا. ولقد انتفع خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد الرياض العلمي بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حين ذاك، وهم العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. يعني انظر الآن من هؤلاء الذين يتعلم عندهم، والشيخ الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدث عبد الرحمن الأفريقي رحمهم الله. وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة بن عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. ثم ذكر بعد ذلك انتسابه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود. والعلماء ما كانوا يحرصون على الشهادات، وإنما كان هذا وسيلة للتمكن من تعليم الناس، لأنهم في تلك البلاد هذه طريقتهم، وبهذه الطريقة يتمكن من تدريسهم وإفتائهم وتعليمهم ونحو ذلك. وأما في بلادنا فكما تعلمون يسر الله في هذا الزمن إحياء سنة أهل الحديث على يد الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، فاعتنى بالتدريس في المساجد وعلق قلوب الطلاب بعلوم السلف وأيضا هناك فارق كبير في الدراسات حتى في المعاهد وفي الدراسات في المدارس في بلادنا وفي تلك البلاد في الحقيقة والواقع. والمعاهد في بلادنا كما تعلمون كان المسيطر عليهم الإخوان المسلمون، من درس عندهم تخرج تنظيميا إخوانيا، والمدارس فيها من هب ودب ومناهجها فيها ما فيها، ومع هذا ما سلمت الآن من التغيير من الرافضة. الشاهد من هذا أن العلم إذا كان في المساجد وعلى طريقة السلف الانتفاع به يكون أعظم والبركة أكثر، وهذا مدعاة للإخلاص، فإنه ما يفكر في الشهادة، يتعلم لله ويعلم لله ويحصل بسبب ذلك الخير العظيم. وذكر أنه كان يخلف الشيخة، وأنه كان كذلك مدرسا في المعهد العلمي، كذلك كان يدرس في المسجد الحرام، وقد حصلت له عناية كبيرة بمؤلفاته، وهكذا أيضا بدروسه الصوتية فرغت وانتفع الناس بها نفعا كثيرا، مؤلفاته وكتبه ربما تزيد على 400. وهو من أكثر علماء العصر خدمة خدمت كتبه، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله. كان شيخنا مقبل رحمه الله يشكو من عدم خدمة كتبه، وكان هذا في بادي الأمر، وأما بعد ذلك فحصلت لها عناية، وإن لم تكن يعني خرجت كاملة لكن حصلت لها عناية من حيث الطباعة ونحو ذلك، وإلا كانت كثيرة السقط، طباعة ضعيفة في مصر. ثم ذكر أعماله وجهوده وهي كثيرة هنا. قال: مكانته العلمية، يعد فضيلة الشيخ العلام بن عثيمين رحمه الله من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله بمنه وكرمه تأصيلا وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباع واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعرابا وبلاغة. ولما تحلى ولما تحلى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل، أحبه الناس محبة عظيمة وقدره الجميع كل التقدير، ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية، وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. وقد منح جائزة الملك فيصل رحمه الله العالمية لخدمة الإسلام عام 1414، وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنح الجائزة ما يلي: أولا تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. ثانيا انتفاع الكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء وتأليفا. ثالثا إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. رابعا شاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. خامسا اتباعه أسلوبا متميزا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتقديم مثلا حيا لمنهج السلف الصالح. عقبه له 5 من البنين و3 من البنات، وبنوهم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم. توفي رحمه الله في مدينة جدة قبيل المغرب يوم 4/15 من شهر شوال عام 21/400. وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة، ودفن في مكة المكرمة، وفي نفس المقبرة دفن قبله الإمام بن باز، وبعده شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي في مقبرة واحدة في مكة. وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية، خلافا لما يراه رحمه الله وموافقة لما يراه الشيخ ابن باز. رحم الله شيخنا رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته. نستفيد من قراءة تراجم أهل العلم أن الإنسان يزداد نشاطا في الحرص على العلم والاستفادة منه، وأن يحذو حذوهم ويسلك طريقهم، و يدعو الله عز وجل أن يوفقه. كلنا ندعو الله عز وجل بذلك، أن نسلك سبيل هؤلاء العلماء الذين نفع الله بعلومهم وظهرت بركة دعوتهم للأمة، وهم على سير السلف، طريق السلف. هؤلاء أئمة العصر، الإمام ابن باز، الإمام ابن عثيمين، الإمام الوادعي، الإمام الألباني، أئمة. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يحفظ من بقي من علمائنا وأن يثبتنا على دينه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.